الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل لكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، أسأله سبحانه أن يتقبل منكم نسككم وأن يعيدكم، قد غفرت ذنوبكم وارتفعت درجاتكم وكثرت حسناتكم. وبعد، نتدارس شيئا من أحكام المناسك، مناسك حج بيت الله الحرام، بقراءة كتاب السنن للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في حرمة المسلم. قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنصف الناس في حجة الوداع، ثم قال: لا ترجعوا إلى ذي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
قول المؤلف: باب في حرمة المسلم. لما كان أمر حرمة المسلم من المسائل المهمة التي يترتب عليها أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة، عقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أعظم المجامع لحجة الوداع. ولذا نوه المؤلف بحرمة المسلم في باب أو في كتاب المناسك. مراد بحرمة المسلم تحريم الاعتداء عليه لأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن أعظم ذلك الاعتداء في الدماء. ذكر المؤلف فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديث صحيح الإسناد، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنصت الناس، أي يطلب من الناس أن ينصتوا وبأن يسكتوا ويستمعوا. في هذا مشروعية طلب إسكات الناس من أجل أن يتكلم الخطيب وأن يسمع له. وفيه أن صاحب الولاية قد يمنع الناس عما يباح لهم من أجل مصلحة شرعية. إن الأصل في الكلام أن يكون مباحاً، لكن هنا منع من هذا المباح لوجود مصلحة شرعية. الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على الإيجاب. وفيها بعث المنادين الذين ينادون بتعليم الأحكام، قوله في حجة الوداع في الحجة التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات بعد حجته بثلاثة أشهر. وقوله هنا: لا ترجعوا، أي لا تعودوا إلى ما كنتم عليه قبل في الجاهلية من استباحة بعضكم لحرمات بعض ومن سفككم لدماء بعضكم. لأن الإسلام لما جاء جعل هناك حرمة عظيمة للدماء، وكلما قل الدين في قلوب الخلق وجد رجوع منهم إلى شيء من أمور الجاهلية، ومن ذلك سفك بعضهم، ومن ذلك أن يسفك بعضهم دماء بعض ويستهينوا بحرمة الدماء، فتجدهم يقللون من قيمة الدم ويستسهلونها يرون أنها أمرا سهلا يبررون له بأنواع الأسباب والتبريرات حتى يعتادوا على سفك الدم ومن ثم لا يسألون عن سبب ذلك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقتتل الناس حتى يقتل بعضهم بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، اسم الكفر على يطلق مرتين، مرة بالتعريف الكفر فهذا يراد به الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام، مرة يطلق بالتنكير فهذا لا يراد به الكفر المخرج من دين الإسلام، إنما يراد به الذنب العظيم الذي يشابه به الإنسان حال أهل الكفر. ولذا قال هنا لا ترجعوا بعدي كفارا. وقوله يضرب بعضكم رقاب بعض أي يقتل ويسفك بعضكم دماء بعضكم الآخر بدون أن يكون هناك سبب شرعي يجيز مثل ذلك. فهنا منع الناس من أن يعودوا على حال أهل الجاهلية بأن يكونوا شيعاً وفرقاً مختلفين مقتتلين يضرب بعضهم رقاب بعض أي يقتل بعضهم بعضهم الآخر ويسفك بعضهم دماء بعضهم الآخر بحيث يكونون بذلك قد عادوا إلى طريقة أهل الجاهلية الكفار الذين كانوا يستبيحون الدم ولا يرون له حرمة. ويدل على عدم كفر من شارك في القتال والقتل قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهما مؤمنين مؤمنين مع كونهم قد اقتتلوا. والمرء لا يأمن أن يكون متصفاً بهذه الصفة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك بخطاب يشمل جميع الأمة إلى قيام الساعة. والناظر في تواريخ الأمة يجد أنه ليس على الأمة أمر أشد من اقتتال بعضهم مع بعضهم. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله بثلاث دعوات استجيب له في دعوتين ولم يستجب له بالثالثة، فقال إني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط أمتي بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا فمنعنيها. الذي نخشى منه على الأمة والأمر الثالث الذي لم يستجب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تستباح حرمة البيت حتى تستبيحوه أنتم، إذا استبحتموه فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. ومن هنا يجب على الإنسان أن لا يشارك في مثل هذه الأمور الجاهلية حتى بالكلمة حتى بالمعاونة والمظاهرة والتأييد، إنما يحفظ لسانه ويحفظ بدنه لأن لا يؤاخذ بمثل هذه الأمور.
قال الله عليه وسلم أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي وهو يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نسكر عن أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية.
قول المؤلف: باب في السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هما حدود المسعى، والصفا لسان في جبل أبي قبيس سمي بهذا الاسم لأن حجارته صافية، وأما للمروة فهو لسان جبل قيقران وبينهما قرابة 370 مترا، والمروة سميت بهذا الاسم لأنها تشابه الحجارة الكريمة بأنواعها. السعي بين الصفا والمروة من الأمور المشروعة في الحج والعمرة، قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع الآية. والسعي بين الصفا والمروة قد اختلف في حكمه شرعا، فذهب الطائفة إلى أنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. طائفة رأوا أنه من الواجبات، وطائفة رأوا أنه من المستحبات. الصواب من أقوال أهل العلم في هذا أنه واجب، السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج والعمرة. ثم ذكر المؤلف فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، أخرجه البخاري في صحيحه. قال: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. في هذا مشروعية السعي بينهما، والأصل في لفظة السعي أن تكون للإسراع في المشي ولا تطلق على مجرد المشي. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن السعي كان في الوادي فقط، أنه قبل الوادي وبعد لم يكن يسعى وإنما كان يمشي، وذلك أنه كان هناك وادي يأتي من جهة المشرق ويترك الصفا عن يساره والمروة عن يمينه، فيدخل حتى يصب في جبل أبي قبيس يترك الكعبة على يمينه حتى يخرج على محل أو شارع جياد. كان في الزمان الأول إلى وقت قريب إذا سار إذا جاء المطر دخل، وقد يدخل على صحن الكعبة. ولما وضع البناء في المسجد عام 1375 قبل 60 سنة صرف الوادي، لكنه كان يجري مرة بعد أخرى بمياه غزيرة يقتحم المسجد، فوضعت له بعد ذلك المصدات التي تقوم بصرف الماء عن دخوله للمسجد. قال ابن أبي أوفى: ونحن نستره من أهل مكة. هذا السعي بين الصفا والمروة كان في السنة السابعة في عمرة القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في السنة السادسة يريد العمرة، فصده أهل مكة وصالح عن صلح الحديبية. كان من بنود الصلح ألا يعتمر في تلك السنة وأن يعتمر السنة القادمة سنة 7، فاعتمر صلى الله عليه وسلم. وقال: ونحن نستره من أهل مكة. قيل الستر يكون بأبدانهم، وقيل بشيء من الثياب والأقمشة. قال: ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية. كان المسعى بين الصفا والمروة في الزمان الأول تحده البيوت من الجهتين، وذلك أنه كان بين المطاف والمسعى مسافة فيها عدد من البيوت، وكان الناس يخرجون من ساحة الكعبة إلى البيوت ومن البيوت إلى المسعى. هذا كان في الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب، إلى عهد قريب. ثم بعد ذلك رفعت هذه البيوتات، فكانت البيوت تحد المسجد يمينا ويسارا، فخشي أن يقذف أحدهم من أحد النوافذ شيئا فيصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرص الصحابة على ستر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الأحكام مشروعية بذل الأسباب التي يحتمي بها الإنسان من اعتداء الآخرين، وفيها اجتماع أو تعاون المسلمين بعضهم مع بعض لئلا يصيبهم أحد من أهل العدوان. قول المؤلف باب في القران. مراد القران الجمع بين الحج والعمره في نسك واحد، ذلك ان انساك الحج ثلاثه: افراد وهو الاتيان بعمره لوحده، الاتيان بحج لوحده ليس معه عمره. النسك الثاني التمتع، بان يعتمر الانسان في اشهر الحج ثم يتحلل ويحج في نفس السنة بدون أن يرجع إلى بلده، ومن تمتع وجب عليه الهدي بخلاف المفرد. وأما النسك الثالث فهو القران، بأن يأتي بحج وعمرة في نسك واحد، بحيث يطوف طوافا واحدا يجزئه عن الحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا يجزئه عن الحج والعمره. ثم اورد المؤلف في حديث مروان بن الحكم، وهو حديث صحيح الاسناد رواه البخاري ومسلم، قال عن مروان انه شهد علي وعثمان بين مكه والمدينه، كان المراد بذلك في ميقات اهل المدينه في ذي الحليفه، قال وعثمان ينهى عن المتعة، أي يأمر الناس بأن يفردوا الحج ولا ينووا معه نسكا آخر. والمعنى في هذا أن عثمان أراد أن يكثر زوار البيت، لأن يزور البيت مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، لأنه شاهد أن البيت في غير أيام الحج يقل زواره، فأراد أن يكثر الزوار بالنهي عن التمتع. وهذا يشمل التمتع الخاص الذي يكون بعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، ويشمل أيضا القران، ذلك لأن القران فيه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. فكان عثمان ينهى عن الاتيان بالنسكين في سفرة واحدة. قال فلما رأى علي ذلك، يعني رأى نهي عثمان عن التمتع، أهل بهما جميعا، أي رفع صوته ملبيا بحج وعمرة في نسك القران، أهل بهما أي بالحج والعمرة جميعا. فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، أي يجيبك يا ربي بالإتيان بنسك حج وعمرة معا، أي في نسك واحد وسفرة واحدة. فقال عثمان رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: تراني أنهى عنه وتفعله؟ أي ألست تشاهدني قد نهيت الناس عن الإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، فنهيتهم عن التمتع والقران، ومع ذلك تخالفني وتفعله وتأتي بحج وعمرة ترفع صوتك بذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لما أكن لأدع أي لأترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقته في النسك، بقول أحد من الناس. في هذا الحديث من الفوائد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بنسك القران، كما شهد بذلك علي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن نسك القران باق، أنه لم ينتهي، فيه دلالة لقول الجمهور، لأن القارن إذا قدم إلى البيت فطاف وسعى لم يجب عليه التحويل نسكه إلى التمتع، ويجوز له البقاء على نسك القران. ومن المعلوم أن المقرن بعد أن المقرن أول ما يقدم يطوف طواف القدوم المستحب، ويسعى سعي الحج الواجب، ولا يجب عليه سعي آخر بعد ذلك، وبعد السعي لا يقصر من شارع ويبقى على إحرامه. وفي هذا الحديث من الفوائد تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول من خالفها كائنا من كان. إذا وجد حديث نبوي عملنا به وأخذنا به، ولم يجوز لنا أن نعارض الأحاديث النبوية بقول أحد من الخلق كائنا من كان، حتى الصحابة، حتى الخلفاء الراشدين، حتى الأئمة الأربعة. من هنا نعلم خطأ من يقدم المذهب الفقهي على دلالة الأحاديث، ونعلم خطأ من يذكر بالحديث فيعارضه ويرده بحكم فقهي مقرر في أحد المذاهب. وفي هذا الحديث من الفوائد أن القارن يهل بالحج والعمرة معا فيلبي بهما معا، فيه أن القارن يقول عند التلبية لبيك بحجة وعمرة، وزاد علي هنا لفظة معا. وفي هذا الحديث أن صاحب الولاية إذا أمر بشيء يخالف الشرع فإنه لا يطاع في ذلك، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف.
قال أخبرنا يزيد بن عمر حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج.
هذا حديث صحيح الإسناد، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله لبيك أي أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة بعمرة وحج، فيه مشروعية حج القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفيه أن القارن يلبي بهذه التلبية لبيك حجا وعمرة، وفيه أن القارن لا بأس في أن يقدم لفظ الحج أو يقدم لفظ العمرة، وأنه يجوز له كل من الأمرين.
أخبرنا سعيد بن عبد الشهيد عن بكر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الذين جميعا فلقيت عمر رضي الله عنه قال رضي بقول انس فقال انما اهل بالحج فرجعت الى انس فاخرجته بقول ابن عمر فقال عليه الاكل ما يعودون الا الا سفيانا.
أورد المؤلف حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح الإسناد وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا أي رفع صوته بالتلبية بنسك الحج والعمرة. فيه أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بنسك القران. استدل طائفة بهذا الحديث على تفضيل نسك القران كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة أن أفضل الأنساك هو القران. قال مالك أفضل الأنساك الإفراد. ذهب الشافعي وأحمد إلى أن أفضل الأنساك التمتع. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة في لفظ لتمتعت. قالوا ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكونه أفضل لكونه أعظم أجرا. وهناك قول رابع أن من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه القران. وأما من لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه التمتع. وعلى كل فهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. في الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية. إن الأصل في لفظ الإهلال ورفع الصوت حتى يكون معلوما عند الآخرين. لذا يقال أهل الصبي. ومن هنا قيل للقمر الهلال لأنهم يرفعون الصوت عند رؤيته كأنهم يهلون به أو لأنه معلوم معروف والإهلال هو المعرفة. قوله فلقيت ابن عمر. ابن عمر صحابي جليل لكنه وهو وأنس سنهم متقارب. فإن أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان ابن 10 سنين وابن عمر رد في غزوة أحد وأذن له بالمشاركة في الخندق. والمشاركة في القتال تكون لابن 15 سنة كما صرح هو بذلك. فسنهم متقارب بينهم إما سنة وإما سنتان. قال فأخبرت ابن عمر بقول أنس فقال ابن عمر إنما أهل بالحج أي أن ابن عمر كان يرى أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإفراد فقط ليس معه حج. الصواب في هذا قول أنس رضي الله عنه. قد جاء من أحاديث عديدة إثبات أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان القران. وتقدم من ذلك حديث علي رضي الله عنه حديث أنس. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت البارحة يعني في المنام فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. فقال ابن عمر إنما أتت حصر أهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني مفردا ولم يكن قارنا. قال بكر بن عبد الله المزني فرجعت إلى أنس فأخبرته. فيه وجود الاختلاف في المسائل الفقهية حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم. وليس الإشكال في وجود الخلاف إنما الإشكال في ترك النصوص بقول أحد من الخلق. قال فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر. فيه توثق الإنسان في المسائل الشرعية وليس هذا على جهة ضرب أقوال العلماء بعضهم مع بعض، وإنما على جهاد التحقق. فقال أنس: ما يعدوننا إلا صبيانا، أي أنه أنكر على من رد قوله، وبين أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما يعدون إلا صبيانا، لأن الصبي لا يقبل جميع قوله، لا يقبل جميع قوله، ولذا لو شهد شهادة لم تقبل شهادته. ومن هنا قال أنس رضي الله عنه هذه اللفظة، وفيه دلالة على أن الصبي لا تقبل شهادته.
قال: باب الطواف في غير وقت الصلاة. قال: أخبرنا عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
قوله: باب الطواف في غير وقت الصلاة. من المعلوم أن الصلاة يوجد لها أوقات نهي ينهى فيها عن أداء الصلوات، وذلك بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كيدرم، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس بالكلية. فهذه أوقات ينهى فيها عن الصلوات. فيأتي إشكال، وهو: هل النهي عن الصلاة يشمل الطواف؟ إنه قد ورد في أثر ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة، فهل ينهى عن الطواف في أوقات النهي أو لا ينهى؟ وهذا هو مراد المؤلف بقوله: الطواف في غير وقت الصلاة، أي هل يجوز لنا أن نطوف بالبيت في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وليست من أوقات الصلاة، أو يجوز لنا أن نطوف؟ والصواب أن الطواف جائز، وأنه لا حرج على الإنسان في أن يطوف في أوقات النهي، وذلك لحديث جبير بن مطعم الآتي، وهو حديث جيد الإسناد، فيه إشكال لطيف، وهو أنه من رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولكن قد ورد الخبر من طريق غيره، لذا فالخبر جيد الإسناد. قال: عن جبير بن مطعم، واحد الصحابة من قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف. فيه تخصيص الحكم ببعض الأفراد بالنداء، ولكنه لا يخص المنادى. فالأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة يشمل جميع الصحابة ويشمل جميع الأمة. قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر، أي إن كان لكم ولاية أمر البيت، تصريف شؤونه. وقد يراد به إن وليتم هذا الأمر أي الولاية العامة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيه دلالة على أن الطواف يجوز في أوقات النهي، وأنه لا حرج على الإنسان في أن يطوف في أوقات النهي، بقوله: أي ساعة شاء. في الحديث جواز الطواف بالليل، وأنه لا حرج فيه سواء كان نافلة أو كان واجبا. وفي قوله أو صلى، دلالة على جواز أداء أو على مشروعية سنة الطواف. وإن كان هذا اللفظ يراد لا يختص بسنة الطواف لكنه يشملها، وقد استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على أن مسجد الكعبة ليس فيه أوقات نهي، إنه يجوز التطوع في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا يشمل أوقات النهي. والجمهور على أن أوقات النهي لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها ولو كان في مسجد الكعبة. وقول الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح من قول الجمهور، ذلك لأن حديث الباب صريح في إجازة أداء الصلوات في أي وقت في مسجد الكعبة، وهذا الحكم يختص بمسجد الكعبة. أما مساجد مكة الأخرى ومواطن السكن فإنه يشملها الأحاديث التي وردت بالنهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة المعلومة. ولفظة الحديث أو صلى تشمل جميع أنواع الصلوات، جميع أنواع الصلوات. وفي الحديث دليل على أن صاحب الولاية له الحق في منع من تقرب لله بطريقة غير مشروعة أو بطريقة مبتدعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء. فهذا أمر خاص، معناه أنه يجوز لهم أن يمنعوا من خالف الشرع تقرب لله بعبادة مبتدعة في غير الطواف والصلاة، لأنه إنما نهاهم عن المنع عن الطواف والصلاة، في هذا دلالة على أنه يجوز له أن يمنع عما سواهما في مسجد الكعبة إذا كانت طريقة مخالفة لطريقة الشرع، وهكذا أيضا في غير المسجد، مسجد الكعبة.
قال رحمه الله: باب في دخول البيت نهارا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
قول المؤلف: باب في دخول البيت نهارا. مراد بالبيت مسجد الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون دخوله للبيت في النهار، وذلك ليكون أنشط لبدنه. ولذا كان إذا قدم بالليل بات ونام في مكان مجاور للبيت حتى يصبح، فإذا أصبح اغتسل ثم أتى إلى البيت. قوله في دخول البيت، المراد بالبيت هنا مسجد الكعبة. نهارا أي هل الدخول، أي أن المستحب في الذهاب إلى الكعبة أن يكون بالنهار وليس بالليل. ثم أورد المؤلف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث صحيح الإسناد متفق عليه، مسدد بن مسر يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر العمري ونافع مولى بن عمر، وهؤلاء كلهم ثقات من رجال الصحيحين، والحديث متفق عليه. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى. ذو طوى بئر بجوار مكة، كان في الزمان الأول خارجا من البنيان، في زماننا الحاضر أصبح في البنيان، بل هو من أوائل البنيان قربا من المسجد، وهو في مكان يقال له أو في أقرب ما له بداية الساحل. وهذا المكان، هذا المكان خلف جبل قيقعان الذي في المروة. هذا المكان ليس مقصودا لذاته، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبت هنا بخاصية في المكان، وإنما لكون من قدم مكة يقدم من هذا الطريق ولذا بات هناك. وأما من قدم من مواطن أخرى إنه لا يستحب له أن يأتي لهذا المكان بخصوص، فليس لهذا المكان خاصية. قال بات بذي طوى أي نام في الليل، بيتوت النوم في الليل، بات بذي طوى حتى أصبح أي طلع الفجر، الصباح يصدق على وقت طلوع الفجر، ثم دخل مكة، لأن بئر ذي طوى كان في الزمان الأول خارج بنيان مكة. قال وكان ابن عمر يفعله أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا يدخل مكة إلا بعدما يصبح. في مشروعية أن يكون دخول الإنسان لمكة في الصباح ليكون أنشط لأدائه للنسك، ولكن لا يمنع هذا من الطواف بالبيت بالليل أو القدوم عن المسجد ليلا.
قال بل في أي طريق، في أي طريق يدخل مكة؟ قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
قول المؤلف باب في أي طريق يدخل مكة، أي ما هو المستحب والمشروع للإنسان أن يدخل معه إذا قدم إلى مكة. وأورد المؤلف في حديث ابن عمر، وحديث صحيح الإسناد متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. من قدم من المدينة، فالجهة الموالية لطريقه هي هذا المكان الثنية العليا من الساهر فما بعده. ولذا من قدم من المدينة يمر بالتنعيم، والثنية العليا المؤصل في هذه الكلمة المكان الذي يكون منفرجا بين جبلين فيقدم الناس معه، هذه الثنية، والعليا يعني المرتفعة. وكانوا يطلبون على جهة الشمال عليا مرتفعة خلاف جهة الجنوب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. والصواب من قول أهل العلم أن هذه الجهة ليس لها خاصية، إنما قدم معها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها في الطريق الذي يقدم معه من يقدم من الجهة التي قدم منها. ومن هنا فكل أهل جهة يقدمون مع المكان الذي يوالي جهتهم، يقدمون مع المكان الذي يوالي جهتهم، وليس لهذا المكان خاصية في القدوم معه. من هنا من تقرب لله عز وجل بأن يقدم من هذا المكان قلنا أنت وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر لكنك تخالفه في النية والهدي الباطن. الموافقة في الهدي الباطن تطلب أكثر مما يطلب الموافقة في الهدي الظاهر. ومن هنا من تقرب لله بالقدوم من هذا المكان قلنا له أخطأت في هذا، فإن قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لم يفعله، أنك أنت قصدت هذا المكان وهذه الجهات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها وإنما وقعت في طريقه تبعا. في هذا الحديث من الفوائد أن من قدم إلى طاعة من طريق فإنه يستحق له أن يعود مع طريق آخر، قيل ليكثر من يشاهدهم فيكثر تسليمه والتقاؤه بالخلق، وقيل لتشهد مواطن أكثر عبادة وطاعة لله عز وجل. ومن هنا فإن من قدم إلى العيد استحب له أن يقدم من طريق وأن يعود من آخر.
قال باب متى يهل الرجل. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الأرض واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة.
قول المؤلف باب متى يهل الرجل. قدم معنا أن الإهلال رفع الصوت، والمراد به هنا رفعه بالتلبية. وقوله الرجل ليس المراد ذات الرجل، وإنما المراد الحاج أو المعتمر مريد النسك، لأن التلبية للرجال والنساء، إلا أن يكون مقصوده رفع الصوت، فإن رفع الصوت إنما يستحق للرجال، وأما النساء فإنه لا يستحق لهم رفع الصوت بالتلبية. قال قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج الثج والعج، فالثج ذبح الهدي والعج رفع الصوت بالتلبية. كما تقدم أن هذا مما يختص به الرجال، استحباب رفع الصوت هذا للرجال خاصة. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر، وحديث صحيح الإسناد متفق عليه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز. الغرز هذا موطن أو مكان يكون هناك شيء مدلل من جوانب الخيل أو البعير من أجل أن يضع مريد الركوب رجله في ذلك المكان ليسهل عليها الركوب. والركوب والغرز في الغالب يكون من الجلد، يكون من الجلد. في بعض الأحوال قد يوضع من حديد، ما نشاهده غالبا في الخيل في زماننا من الحديد، غرزها من الحديد، وإن كان الأوائل لا يسمونه غرزا إلا إذا كان من الجلد، أما ما كان من الحديد فهم يسمونه ركاب، يسمونه ركاب. والسبب في وضعه أن يسهل على الإنسان الركوب. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز أي يريد الركوب واستوت به ناقته، أي استوى على الناقة واستقر عليها وعلى عليه، لأن الاستواء يراد به العلو، يراد به الارتفاع والاستقرار. قال واستوت به ناقته أهل، أي رفع صوته بالتلبية من مسجد ذي الحليفة. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، المراد به مكان المسجد اليوم، وإلا في عهد النبوة لم يكن هناك مسجد في وادي ذي الحليفة. الصواب أن ذي الحليفة وادي وليس مكانا خاصا، إنما جميع الوادي كله محل للإهلال والإحرام، سواء كان في جنبات الوادي أو في أوائله أو في منتهى، الجميع محل للإحرام. وقد اختلف الصحابة في الوقت الذي أهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فروى طائفة أنه أهل بعد فراغه من صلاة العصر في ذي الحليفة، وقال آخرون بأنه أهل بعدما ركب كما قال ابن عمر، وقال آخرون بأنه إنما أهل بعدما ارتفعت به ناقته على البيداء. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المواطن الثلاثة من أجل أن يسمع عنه فيقتدى به، ولا يمتنع مثل هذا، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في هذا الباب. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت في التلبية.
قال باب ما يصنع المحرم اذا اشتكى عينيه. قال اخبرنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه ومحمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن النبي عن ابي بن وهب عن ابان بن عثمان عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم اذا اشتكى يضمده بالصبر.
قوله ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه، أي إذا تألم المحرم من العينين فماذا يفعل؟ ومن المعلوم أن المحرم ممنوع من تغطية، ممنوع من استعمال الكحل في عينيه، وبالتالي كانوا يتعالجون بالكحل والمحرم منع منه، فماذا يفعل؟ أورد المؤلف في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث جيد الإسناد وصحيح الإسناد قد أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمده بالصبر. ففي هذا مشروعية أو جواز تداوي المحرم، وأنه لا حرج على المحرم في أن يتناول ما يحتاج إليه من أنواع الأدوية. وفي هذا جواز التداوي بالتضميد بالصبر، المراد بالتضميد تركيزه جمعه في مكان وإلصاقه بذلك المكان الذي فيه المرض مع ربطه بشيء لئلا قال يضمده بالصبر، أي يجعله عليه. الصبر نوع من أنواع الأدوية، قيل له هذا الاسم لأنه على مرارة شديدة لا يتحملها كثير من الناس. في هذا الحديث مشروعية التداوي كما تقدم، فيه أيضا جواز التداوي بالصبر، و فيه أن من اشتكى عينيه فإنه يتداوى بهذا بالصبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الأدوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح لنا أن نشربها وأن نتداوى بها، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يؤخذ منه حكم. ومن المعلوم أو من تحديد محل النزاع أن الأدوية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بها فإنها ليست ممنوعة، بل هي على الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب، على خلاف بينهم في حكم التداوي. أما ما كان من الأدوية فيه استعمال للمحرم، الصواب أنه لا يجوز التداوي به، ما ورد في الخبر أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ويبقى عندنا ما سوى ذلك ما استعمله أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هو مشروع أو قربة؟ قل لا، ليس بمشروع ولا بقربة، ولكنه على الإباحة والاستحباب. هل الأدوية النبوية نافعة أو ليست بنافعة بحيث يتداوى من بعده بها. هذه من مواطن الخلاف. فقال طائفة ليست لنافعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أو استعملها هذا إنما لكونه في ذلك الزمان أو كون في ذلك المكان، لأن الأدوية قد تنفع في مكان دون مكان بسبب ما يحيط بالإنسان من أحوال برودة وحرارة ونحو ذلك. فقال طائفة اختصاص الأدوية بعهد النبوة في مكان النبوة، وقال آخرون بأنه إن هذه الأدوية نافعة في كل مكان في كل زمان. توسط فريق ثالث فقال ما ورد فيه لفظ حديث نبوي فإنه يشرع بالتداوي به وينفع في كل مكان، مثل حديث من استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم حتى يمسي. هذا لفظ قولي يكون شاملا لجميع أهل الكتاب. والثاني الأحاديث الفعلية أو الخاصة، هذه يحتمل أن تكون قضايا عين، يحتمل أن لا يكون حكمها حكم عام وإنما لصفات خاصة. بالتالي هذا النوع ليس دليلا على كونه مما ينفع في التداوي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم تقبل منا النسك واجعله خالصا لوجهك الكريم، ونريد به رياء ولا سمعة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل الأفضل أن يصوم الحاج المسافر في عشر ذي الحجة أم الأفضل له أن يفطر؟
المسافر هل يصوم التطوع؟ قال نقول الجواب نعم، يجوز له أن يصوم التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالصيام في السفر، قال كنا مسافرين فلم يكن أحد منا صائما إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله أبو الرواحة، في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر وإني رجل كثير الأسفار أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم صم إن شئت. دل هذا على جواز التطوع الصوم في الأسفار، لكن يبقى الكلام في الأفضل. الأفضل الصيام للتطوع في السفر أو الأفضل للفطر؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول يقول إن الأفضل للمسافر أن يتطوع بالسفر، هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً فهو خير له، ومن تطوع بالصيام في السفر في المرض فهو خير له. وذهب الإمام أحمد إلى تفضيل الفطر في السفر، استدل على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، واستدل أيضا بما ورد من النصوص في الكلام عن الصائمين في الأسفار، فقال عنهم أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقال طائفة بأن الأمر مناط باحتياج الإنسان، ما يوافق أحواله. فمن كان مسافرا ويشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له الفطر ويقضي، وأما من كان يشق عليه القضاء، الصيام في رمضان أسهل عليه ولو كان في الأسفار، فنقول افعل الأرفق بك.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الذي اعتمر في أشهر الحج من غير نية التمتع هل يجوز له أن يحج مفردا؟
الصواب في أقوال أهل العلم أن الحاج يكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يرجع إلى بلده بينهما، وأنه لا يشترط في التمتع نية التمتع، إنما يكون تمتعا بإتيانه بحج وعمرة ولو لم ينوي التمتع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج عن غيره فريضة هل يلزمه كل ما يلزم الحاج عن نفسه من محظورات الإحرام والهدي؟
نعم، من حج عن غيره ودخل في النسك وجب عليه اجتناب محظورات الإحرام، وجب عليه إكمال النسك بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو حج عن غيره فوجد الزحام فخلع إحرامه، قلنا لا زال حكم الإحرام في ذمتك ولا يجوز لك فعل محظورات الإحرام، ووجب عليك إكمال النسك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يقود جماعة من الناس للعمرة هل يجوز له أن يرفع صوته بالدعاء والذكر لأن الذي معه مسلمون وليس عندهم علم؟
لما حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر كان معه ناس لا يعرفون الفاظ الأدعية، يحتاجون إلى من يذكرهم ويعرفهم بها، مع ذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في الذكر في الطواف. وكون الداعي يدعو بما حضر في قلبه هذا أدعى لأن يستجاب له، بخلاف ما إذا ردد ألفاظا قد لا يعلم معناها، حتى من لم يكن من العرب يدعو بلسان قومه. يلاحظ هنا أن ترديد الجماعة مع هذا القائد أيضا هذا من البدع، عندنا بدعتان، الأولى أخف من الثانية، عندما الدعاء لا يحتاج إلى رفع الصوت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ومن هنا فإنه لا حاجة إلى أن يقوم المجموعة برفع أصواتهم. يجوز الأكل والشرب حال الطواف ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الطواف وأمر ونهى وتكلم في الطواف، فدل هذا على أن الطواف ليس له أحكام الصلاة. لكن يلاحظ هنا أن لا يؤذي الإنسان الآخرين بمخلفات طعاما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أولى المكث في بيت العمرة بعد الانتهاء من العمرة للصلاة فيه بعد دروس العلم، أم أن تخرج إلى مسجد بعيد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
يفعل الإنسان الأرفق له، إن كان الأرفق له السكن بقرب مسجد الكعبة فعله، وإن كان الأرفق به أن يسكن بعيدا فعله. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر ذهب إلى الأبقة، جلس فيها في أيام الأيام التي تسبق حجته، ولم يكن يتردد على هذا المسجد لأداء الصلوات فيه. وهذا له حكمة، وأنه لو قدم مع أصحابه لزحم الناس، لذلك صلى في رحله صلى الله عليه وسلم. أعلن أن أقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، نجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.